بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه ومقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث قال رحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري يورد الأحاديث المتعلقة بأنواع الإيمان وشعب الإيمان ومسائل الإيمان. في هذا الباب أشار إلى ثلاث شعب من شعب الإيمان، وهي الإنصاف من النفس، حيث إن الإنسان يلتزم بأداء الواجبات ويتجنب الوقوع في المعاصي ويبتعد عن المزالق الشرعية، بحيث يؤدي الواجبات ويتجنب المعاصي ويلتزم بحدود الله جل وعلا، ولا شك إن هذا التوجه دافعه والإيمان، ولذلك عد من شعب الإيمان. والشعبة الثانية
بذل السلام.
الشعبة الثانية
بذل السلام،
إفشاء السلام، والسلام على من يلقى من الناس عرفه أو لم يعرفه، مسلم كان أو غير مسلم، ملتزم ومطيع أو كان مقصرا، لأن إفشاء السلام في منح الطمأنينة والسلامة والإحسان إلى من يلقاه من العالم. ولذلك جاء النصح بإفشاء السلام على العالم، وبإفشاء السلام لمن عرف ومن لم يعرف، وهذا دافعه هو الالتزام بطاعة الله والتمسك بالآداب الشرعية، وهي من شعب الإيمان. والشعبة الثالثة من شعب الإيمان إطعام الإيثار. إيش؟ الشعبة الثالثة الإنفاق في حالة الافتقار وفي حالة نقص المال وفي حالة عدم توفر المال. ومن كان هذا سيره وسيرته ومنهجه فإنه سيكون أكثر شانا في حالة الإيسار وفي حالة الوجود وفي حالة توفر المال. والحامل لهذا المسلك وهو الكرم والإنفاق والإعطاء، وإن كان في حالة الافتقار فإنما يحمله فاعله على التوكل على الله والرغبة فيما عند الله والرجوع إلى الله والإنفاق في سبيل الله، لا سيما إذا كان من ينفق عليهم المؤمنين والفقراء والمحتاجين وابن السبيل وأهل الحاجة. ولذلك كان هذا النوع من الأخلاق والأوصاف شطرا من شرائع الدين وشعبة من شعب الإيمان. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بما يدل على أن أصحاب هذه الصفات هم من المؤمنين وهم من المسلمين من أتباع هذا الدين الذي يحبه الله والذي شرعه لهذه الأمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير،
يعني أي شعب الإسلام خير. نعم.
قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الخصلتين إطعام الطعام وإفشاء السلام هي من خصال الإيمان. والحديث كما يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أنه ورد من قبل، وساقه المصنف في كتابه بنحو هذا اللفظ، لكنه رواه بسند غير السند الأول تكثيرا للطرق طرق الرواية وتعضيدا لهذه الروايات التي تدل على سعة علمه رحمه الله يعني البخاري، وتدل على كثرة رواياته رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب، وقفنا في الدرس السابق عند قوله فإن قيل كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا،
لكنه روى الحديث بسندين متفرقين وبشيخين مختلفين تكثيرا للرواية والطرق. نعم.
باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض الآخر،
يعني كل أورده بمناسبة غير المناسبة الأخرى. نعم. لتعدد المناسبات في هذه الرواية.
قال وهذا ليس بطائل،
يعني وهذا الجواب لا يحقق الغرض.
لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخين،
لأنه يتوقف على وجود كتب مصنفة لشيوخ البخاري، فأخذ من كل كتاب حديثا أو الرواية التي رواها، ولا يلزم ذلك، فقد يكون البخاري يروي عن شيوخ ليست لهم مؤلفات. وبالحقيقة إننا لو تتبعنا منهج الإمام البخاري لرأيناه يروي كثير من الأحاديث عن طريق شيوخ قد ألفوا كتبا، وقد أخذ هو من هذه الكتب، لكن لما كان صيغة الرواية والإسناد هي الغالبة بقوله حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، ولأنها هي الأصل وهي المعتمد، لذلك لم تظهر ذكرى المصادر التي أخذ عنها، ولأن المحدثين كان جل اهتمامهم بالرواية وبالسماع، وكان كثير من أساليبهم في تحمل الحديث بصيغة السماع والإخبار والتحديث، وإن كان الصيغ التي تتضمن وجود الكتب في الأداء في التحمل وفي الرواية أكثر من غيرها من الصيغ، فمثلا صيغة أخبرنا الصيغة الثانية من صيغة الرواية استقر الاصطلاح فيها على قراءة التلميذ عن الشيخ أو على الشيخ، وهذا يستلزم وجود كتاب للشيخ. هذا في صيغة أخبرنا، مع أن صيغة حدثنا يحتمل أيضا أن تكون بواسطة الكتاب، حيث يقرأ الشيخ من كتابه على تلاميذه فيقول الطلاب حدثنا وسمعنا، أو حدثنا حدثني وسمعت. الصيغة الثالثة من صيغ التحمل وهي قوله كتب إلي، وظاهر استخدام الكتاب والكتابة واضحة بقوله كتب إلي، وهكذا في قوله ناولني، فإنه يناوله حديثه مكتوبا فهي أيضا من صيغ التأمل بواسطة الكتاب. وهكذا في قوله أوصى إلي، وهكذا في قوله وجدت في كتاب الشيخ، فهي ثمانية صيغ، سبعة منها تدل على وجود الكتاب واستخدام الكتاب، والثامنة وجود الكتاب واستخدام الكتاب محتملة. فقول الحافظ هنا إن الإمام البخاري يحتمل أنه لما ساق الإسنادين رواهما بالتحديث لعدم وجود كتب عن شيوخه، هذا أيضا قول محتمل، والله أعلم. نعم.
لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه،
وهذا ما نقل عن هؤلاء الشيوخ أنهم صنفوا، لكن لازم أن تكون الكتب مبوبة، لأن منهم من يصنف على التبويب، ومنهم من يصنف على المسانيد. المهم أن تكون هناك مصنفات. نعم.
قال: والأصل عدمه، ولأن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمر بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما تصنيفا على الأبواب، ولأنه لزم منه أن البخاري يقلد في التراجم.
هذا ليس بلازم أيضا، لأن هذه الكتب الكثيرة المؤلفة وفيها تصنيف مؤلفيها جاءت، والبخاري صنف كتابه ووضع التراجم، ولم يلزم منه تقليد غيره في هذه التراجم، بل إن تراجمه كانت مبتكرة وكانت جديدة. ويكفي ما بذله رحمه الله من جهد وإخلاص وتعلق، حيث كان يصلي، وقبل أن يصلي يغتسل عند تأليفه كتابه، كما أنه اختار لوضع هذه التراجم لكتابه مكانا مباركا، حيث كتبها في الروضة الشريفة من المسجد النبوي، وهو مكان مبارك يدل على اهتمام وعناية الإمام البخاري وتوكله ولجوئه إلى الله جل وعلا. نعم. ايش؟
من جعل هذه الابواب للجامع؟
الامام البخاري نفسه. ونحن في درس البارحة تكلمنا عن هذه الجزئية. وأنه وضع التراجم وأنه اختار الأحاديث وأنه استفاد من هذه الأحاديث، فما كان على شرطه ذكره بأسلوب وهو الحديث المسند أورده مسندا، وما كان على غير شرطه إما أن يريده ترجمة وإما أن يريده معلقا، كل هذا مر بنا في درس البارحة. نعم.
قال: والمعروف الشائع عنه أنه هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث.
نعم، يعني إن البخاري هو الذي يستنبط ذلك، وبناء عليه يضع التراجم.
نعم.
والأبواب
ويترجم لها ويتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره، ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف.
نعم.
ولو كان سمعهما مفترقين، والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدمناه،
يعني في هذا الباب حيث أورد أكثر من حديث بمعنى واحد، لكن جعل لكل حديث ترجمة وعنوانا. ولما كان شعب الإيمان كثيرة وبعضها مشتركة في الرواية، لذلك أورد الإمام البخاري وكرر، لكن ليس بأسلوب مكرر، وإنما بأساليب مختلفة وجديدة في رواية هذه الأحاديث. نعم.
فخص كل شعبة بباب تنويها بذكرها، وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد، فلذلك غاير بين الترجمتين.
هذا يعني تبرير وهذا تعليل لصنيع الإمام البخاري في تراجمه التي تنوعت ويتدور حول معنى واحد. نعم.
قوله: وقال عمار هو ابن ياسر،
وروى الحديث هنا معلق حيث لم يذكر سنده، ورأسا ذكر اسم الصحابي. نعم.
أحد السابقين الأولين، وأثره هذا أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما كلهم،
يعني فهذه طرق كلها يعرفها البخاري، لكن مع ذلك رواه معلقا دون ذكر هذه الأسانيد.
كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة ابن زفر عن عمار،
عن صلة ابن
زفر أو زفر،
عن صلة ابن زفر
زفر عن صلة ابن زفر عن عمار. ولفظ شعبة: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، وهو بالمعنى،
بمعنى هذا الحديث الذي رواه عمار. نعم.
وهكذا رويناه في جامع معمر عن أبي إسحاق، وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، وحدث به عبد الرزاق بآخره فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل.
كل هذه مؤلفات ذكرت هذا الحديث، حديث عمار ومنها ما رفعه ومنها ما وقفه على عمار، لكن من وقفه على عمار وقفه عليه بهذه الصيغة يشعر بأنه مرفوع، لأن هذا من الكلام الذي ليس للرأي فيه مجال. نعم، فيؤخذ حكم المرفوع. نعم،
كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي، وكذا رواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب الواسطي، وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح الصنعاني، ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعا،
يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
واستغربه البزار وقال أبو زرعة هو خطأ.
قال يعني أن الرواية موقوفة وليست مرفوعة.
نشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهو معلول من حيث صناعة الإسناد، لأن عبد الرزاق تغير بأخره.
نعم.
وسماع هؤلاء منه في حال تغيره، إلا أن مثله لا يقال بالرأي،
ولذلك من رجح رفعه له في ذلك
مجال
مبرر، وله في ذلك يعني دليل. نعم.
وسماع هؤلاء منه في حال تغيره، إلا أن مثله لا يقال بالرأي.
لكن نلاحظ أيضا هنا إشارة، يعني نلاحظ أن عبد الرزاق رحمه الله وإن تغير بأخره إلا أنه صاحب كتاب، وكتابه لما كتب كان في حالة صحة روايته، وكتابه رواه عنه الأئمة والثقات، ومن هؤلاء الأئمة الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم تتلمذوا على عبد الرزاق ورأوا عنه كتابه المشهور والمسمى بالمصنف. وله كتاب آخر وهو كتاب التفسير، فتغيره قد يؤثر على من سمع منه مؤخرا وشافاه في الرواية، لكن من كان من المتقدمين من الطلاب الذين رووا عنه في كمال صحته لا ينبغي أن يقال إن روايتهم ليس صحيحة، والله أعلم. نعم.
وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار، أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف، وله شواهد أخرى بينتها في تغليق التعليق.
هذا الحافظ ابن حجر يقول ذلك، أن الحديث له رواية أخرى في معجم الطبراني الكبير، وهو أيضا كتاب مؤلف طرقه غير طريق عبد الرزاق، مما يدل على أن لكتاب عبد الرزاق أصلا يعضده رواية الطبراني. نعم.
قوله ثلاث أي ثلاث خصال، وإعرابه نظير ما مر في قوله ثلاث من كن فيه،
يعني على أنها إما خبر لمبتدأ محذوف أو أنها مبتدأ وله خبر محذوف، كما ذكر ذلك فيما سبق في ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقع في الكفر بعد أن نجاه الله منه. نعم.
والعالم بفتح اللام، والمراد به
قوله إن يفش السلام على العالم، والمراد به جميع المخلوقات من الإنس من أهل الأرض. نعم.
والمراد به هنا جميع الناس،
مسلمهم وكافرهم.
والإقتار القلة، وقيل الافتقار.
الافتقار يا قلة يا عدم وجود.
وعلى الثاني فمن
وعلى الثاني، يعني إذا كان عدم وجود وهو الافتقار. نعم.
فمن في قوله فمن اقتار،
يعني من الافتقار
الاقتار. نعم.
ومن الاقتار. نعم.
بمعنى مع،
يعني مع الاقتار،
أو
تكون بمعنى مع،
أو بمعنى عند،
أو بمعنى عند الاقتار، عند الفقر وعند الحاجة. نعم.
قال أبو الزناد ابن سراج وغيره إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان،
إنما يعني من جمع هذه الثلاث الخصال كان مستكملا للإيمان، يعني كان إيمانه كاملا.
لأن مداره عليها،
لأن مداره
عليها,
عليها، يعني لأنه متصور أن تجتمع هذه الثلاث الخصال في شخص معين وفي شخص واحد، أن يوصف من نفسه وأن يتصدق ويعطي مع عدم وجود ومع احتياج، وأن يفشو السلام. نعم.
لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه.
نعم. فأولا يستوفي حق الله.
ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه.
نعم. وهذا أيضا مما يدل على أنه ملتزم بطاعة الله،
وهذا يجمع أركان الإيمان، وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع،
وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع، لأنه عندما يسلم على الناس يشعرهم بالطمأنينة ويشعرهم بأنه قريب منهم، ولذلك هو يتواضع لهم، فهذا إذا انضاف إلى الإنصاف من النفس كان ذلك زيادة في تعلق وتحقق الإيمان. نعم.
وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب، والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم.
نعم.
لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا.
نعم. ولأنه يحس ويستشعر حاجة الناس وحال الناس، ولذلك هو يعطيهم في حالة الافتقار.
والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة، أو على الضيف والزائر، وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله
حيث إن الله يعوضه. نعم.
والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا،
وهذا يعني هذا الفهم يجعلنا نرجح أن هذا الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من رأي أبي ذر رضي الله عنه. نعم.
لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم. والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا العنوان هو الذي كتبه الإمام البخاري: باب كفران العشير، حيث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر، وخاصة لما نصح النساء طلب منهن أن لا يكفرن العشير، يعني لا يجحدن فضل الزوج، لكن هو كان يخاطب المؤمنات.
أيوة.
وسمى هذا الفعل بالكفر. وهنا يظهر فقه الإمام البخاري بأن هذا الكفر أو بأن هذه التسمية من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر لا يخرج من الملة، فإذا الكفر درجات، منها ما يخرج صاحبه من الملة كالشرك بالله وجحود أوامر الله وجحود الطاعات، ومنها ما يكون تقصير في الإيمان فيسمى كفرا وهو كفر دون كفر. فهذا يكون في المعاصي وفي ارتكاب بعض المخالفات وفي الوقوع في بعض المعاصي التي تستوجب الحدود ونحو ذلك. وكما أن الإيمان الأعمال فيه تتفاوت وبعضها أعلى من بعض وبعضها يبلغ درجة الكمال وبعضها يكون في أدنى درجات الإيمان، وكذلك المعصية والكفر، فأورد هذا الباب ليبين كما أن الإيمان يتفاوت كذلك الكفر يتفاوت. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
وهذا هو تفسير معنى كفر العشير. وهذا الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بمناسبة، وهي أنه كسفت الشمس أو أنه كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يصلي صلاة الكسوف وقام معه الصحابة رضوان الله عليهم، وبعد أن فرغ من الصلاة صعد المنبر أو خطب الناس ونبههم وحذرهم وذكرهم، وفي أثناء صلاته رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم حركة، وهي أنه تقدم حتى إنه هم أو مد يده حتى إنه هم أن يأخذ شيء ثم تراجع، وكذلك رأوه وهو في صلاته يتراجع، وبين لهم أنه أثناء صلاته الكسوف عرض عليه النار، وقبل ذلك عرضت عليه الجنة فوجد فيها قطفا من عنب، وأما أن يأخذه ويأتي به لأهل الدنيا، وأخبرهم أنه لو جاء بهذا القطف فإنهم سيأكلون منه إلى أن تقوم الساعة، لكنه تراجع لأن هذا من خصائص يوم القيامة. ثم رأى النار وفيها رؤيته، لأن أكثر أهلها النساء، ولذلك لما وعظ النساء سألتهم امرأة ولماذا يعني هن أكثر أهل النار، فقال لأن كنا تكفرنا الكفرة تكفرنا العشير. ثم شرع لهم كيفية كفرهم، أن الرجل يتزوج المرأة ويغفق عليها ويعطيها حتى إذا أنه تخلف يوما عن العطاء كفرت به وقالت له ما رأيت منك خيرا قط. وهذا نوع من أنواع كفر العشير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يجب على المرأة أن تخلص وتطيع الزوج طاعة لم يعطيها لغيره، فقال لو أنني أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رضا بما يفعل، لكن لما كان السجود خاصا وحقا لله تعالى لم يأذن به لغيره، فبين هنا هذا الحق، وبالتالي أشار إلى أن المرأة التي تكفر العشير هي أيضا يقع منها معصية الله، لأنها إذا كانت تتجاهل وتتجاوز ما أوجب الله عليها في حق زوجها فهي أيضا تتجاوز وتتجاهل في حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان نتيجة ذلك أنهن أكثر أهل النار وأكثر من يدخل النار. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لباب 21 قوله باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة
يعني لحكمة دقيقة
بديعة وهي
دقيقة بديعة.
نعم. وهي قوله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
نعم. ولو حرف امتناع امتناع لأنه يمتنع أن يسجد أحدا لغير الله، فامتنع أن تسجد المرأة لزوجها.
فقارن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان.
نعم.
وأما قول المصنف وكفر دون كفر فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره. وقوله فيه أبو سعيد
أي يعني إن هذا المعنى فيه حديث وارد عن أبي سعيد
أي يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد، وفي رواية كريمة فيه عن أبي سعيد أي مروي عن أبي سعيد،
ولم يذكره البخاري لأن حديث أبي سعيد وإن كان يعني يحمل هذا المعنى لكنه لما كان على غير شرط البخاري لم يدخله في الكتاب.
جزاك الله خير. وفائدة هذه الإشارة إلى أن للحديث طريقا غير الطريقة المنساقة، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه المؤلف في الحيض.
أخرجه المؤلف يعني البخاري.
نعم.
ما يدل على أنه من شرطه.
نعم.
لكن أخرجه في كتاب الحيض لا في هذا الباب.
نعم. وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار
وهذا أيضا الخطاب ورد أن النبي خص به النساء في يوم العيد.
أيوة.
بعد أن صلى بالناس العيد وخطب الرجال انطلق هو وبلال رضي الله عنه إلى مقر اجتماع النساء فخطبهن وذكرهن، ومما قال لهن تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت المرأة ولما؟ فقال لأنكن تكسرن العشير وتكسرن اللعنة. نعم.
فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكسرن اللعن
وتكسرنا تكسرنا اللعنة
تكسرنا اللعنة
تكسرنا تكسرنا
تكسرنا اللعنة.
أن الفعل هنا فعل مضارع.
أي نعم.
وهو فعل ماضيه أكثر ومضارعه يكسر.
نعم.
فتكسرنا. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.